بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. المذهب الذي انتصر له البخاري رحمه الله أنه لا فرق عند أداء الحديث بين أن تقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، إذا كان كنت سمعته من الشيخ أو قرأته عليه أو أجازك به، كل ذلك يؤدى بهذه الألفاظ كلها. ومذهب المتأخرين من المحدثين وهو مذهب مسلم التفريق بين ذلك، فسمعت لا تقولها إلا لما سمعته من الشيخ بقراءته هو، وحدثنا لما سمعته منه ولما قرأته عليه، وأخبرنا لما تلقيته عن طريق الإجازة أو غير ذلك من وسائل التلقي الأخرى. والمتأخرون أيضا يفرقون في الضمير بين أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، فإذا كنت منفردا في وقت السماع وقت التلقي، الحديث له وقتان، وقت تلقي ووقت أداء. وقت التلقي في الأصل لا يشترط له الإسلام ولا يشترط له البلوغ، ولذلك ذكرنا حديث أبي سفيان وقد تحمله، وقت التحمل كان كافرا لكن وقت الأداء كان مسلما، فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل. وإذا كان الإنسان منفردا في وقت التحمل يقول أخبرني أو حدثني، أخبرني لما كان قراءة على الشيخ أو إجازة منه، وحدثني لما سمعه من الشيخ بلفظه، هذا هو الذي درج عليه المتأخرون. وإذا كان مع غيره يقول حدثنا أو أخبرنا. أما سمعت فتشمل ما كان منفردا وما كان وحده، ما كان أقصد منفردا وما كان في جماعته، فتشمله سمعته إذا كان السماع من الشيخ. والبخاري استدل بهذا الحديث على التسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ في رواية فحدثوني ما هي، وفي لفظ فأخبروني ما هي، فلا فرق. في رواية لا يسقط ورقها وهي التي ذكرت هنا، وفي رواية لا يتحات ورقها، والرواية تفسير للأخرى. تحات الورق معناه تساقطه، وذلك بفعل تغير المناخ، فالأشجار تتخلص من أوراقها في الخريف، والرياح تسقط أوراقها، ولكن النخلة في الخريف وفي الشتاء في كل الأوقات لا يتحات ورقها، وورقها هو السعف، فلا يسقط، لا يسقط ورقها. وإنها مثل المؤمن، أي إن النخلة مثل المؤمن أو مثل المؤمن. وهذا التشبيه كون النخلة مثالا للمؤمنين أو كون المؤمن مثل النخلة، ما هو وجه الشبه؟ أن النخلة جناها طيب وظلها طيب وهي نافعة لكل أحد، ومن رماها ولو بحجر ردت عليه بأطيب ما فيها، تسقط له تمرا أو رطبا أو بلحا. وهذا يدل على أن المؤمن صبور وأنه حليم، وأنه لا يجازي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح. والنخلة ذكر أهل الحديث أن لها شبها بالبشر من جهة الفرق بين الذكر والأنثى، وأن ذكران النخل هي التي تفرز الرغوة التي تلقح بها، يلقح بها النخل، يؤبر بها النخل، وأنها انقطع رأسها ماتت، رأسها الذي فيه الجمار في المكان الذي تتفرع منه أوراقها، هذا الرأس فيه قلب أبيض مثل الشحم. كان العرب إذا جاعوا نحروا النخلة فأكلوا قلبها وجمارها، فإذا قطع ماتت. وأنها تسقى من رأسها، فهم يشبهونها بالحديث، يذكرون بعض الشبه بين الجنس البشري والنخل، لكن الواقع أن الحديث ليس المقصود به الجنس البشري بل المقصود به المؤمن فقط. والفرق أن البشر فيهم الضلال وفيهم الكفار وفيهم الفجار، أما النخلة فالذي يهمنا هو شبه المؤمن بها وشبهها بالمؤمن، لأن المؤمن من رماه لا يرد عليه الحجر الذي رماه به، وإنما يرد إليه تمرًا أو رطبًا أو، فلا يواجه إلا بأحسن الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فوقع الناس في شجر البوادي، وقع الناس أي في كلامهم في شجر البوادي، معناه هذا يقول هي الشجر البناني الشجر البناني الشجر البناني، وحينئذ كأنما وقعوا أي سقطوا في شجر البوادي، وذلك أن الشجر المغروس النخل ليس من شجر البوادي بل هو من شجر الاستقرار والحضارة، ولذلك النخل ملازم للجنس العربي، حيثما استقر العرب وجد النخل. وعبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مروان لما ذهب إلى الأندلس وهو الداخل عبد الرحمن داخل صقر قريش، أخذ معه نخلا في ظروف من الجلود، وضع فيها تربة من الرصافة من الشام، وغرسها في قصره في الأندلس، ولما تراءت النخلة وطالت فرآها خارج القصر قال فيها أبياته المشهورة التي يطلعها: تراءت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل. فهذه كأنها أول نخلة تقريبا في بلاد الأندلس بلاد أوروبا كلها. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله أي عبد الله بن عمر أخبر عن نفسه: ووقع في نفسي أنها النخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الجمار، ووقع في نفسي أنها النخلة، وفي لفظ في الرواية الأخرى: ووقع في وهلي أنها النخلة. والوهل هو مخيلة الإنسان، مخيلة الإنسان ما يتخيله من الحسيات، كأنه رأى النخلة تخيلها وأن ورقها هو السعف وأنه لا يتساقط بسبب تبدل الأوراق. فاستحييت، معناه رأى الكبار سكتوا فلم يجب أبو بكر ولا عمر على هذا السؤال، فاستحيى عبد الله أن يجيب وسكت. ثم قالوا أي ثم قال بعض الحاضرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا ما هي، ما هي هذه الشجرة يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشجرة الممدوحة التي كان فيها الامتحان هي النخلة. ويؤخذ من هذا أيضا أن تصحيح الامتحانات ينبغي أن ينبه الأستاذ عليه طلبته لينتبهوا لما وقعوا فيه من الأخطاء، وليفهموا ويستوعبوا، فذلك فائدة أخرى، لأن أصل الامتحان فائدة يعرفها الأستاذ، يعرف تفاضلهم وفهمهم وإدراكهم واهتمامهم، لكن الفائدة التي ترجع إلى الطالب هي أن يكتشف خطأه وأن يصححه في المستقبل وأن يزداد علما، فلذلك أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها نخلة. وفي بقية الحديث أن ابن عمر لما خرج مع أبيه عمر بن الخطاب أخبرته، فقال عمر: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. ويدل ذلك على أن النجاح في الامتحان ليس من الحظوظ النفسية المذمومة، بل هو من الازدياد في العلم، وقد قال الله: وقل رب زدني علما. فيشرع للإنسان المنافسة في طلب العلم، ويشرع له المنافسة في النجاح والتفوق في الامتحانات، ولذلك فرح عمر أن ابنه كان بهذا المستوى من الفهم، ولكن كان يريد أن يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف مكان ابنه. ومن الغرائب أن الإنسان لا يرضى أن يكون أحد أفهم منه أو أعلم منه أو أتقى منه أو أغنى منه أو أطول منه عمرا إلا ولده، لا ترضى أن يكون أبوك أطول منك عمرا أو أعلم منك أو أتقى لله منك، لكن ولدك ترضى دائما تريد له أن يكون أفضل منك وأعلم منك وأتقى منك إلى آخره. فهذه من مما فطر الله عليه الناس. وحمر النعم، الحمر جمع حمراء، والنعم الإبل. النعم أصلا تطلق على بهيمة الأنعام كلها، لكن أغلب ما يطلقها العرب على الإبل. حين تبدي البيض عن أسبقها وتلف الخيل أعراج النعم، أعراج النعم أي مجموعات الإبل، والمقصود أن يملك كل الإبل. فالإبل تنقسم إلى قسمين، إلى بخت وعراب. فالعراب هي التي تسمى بالحمر، حتى لو كانت ألوانها مختلفة، لو كانت بيضاً أو سوداً كلها تسمى الحمر في مقابل البخت. والبخت هي التي لها سنامان، والعراب لها سنام واحد. والعراب هي التي تكون في أرض الجزيرة العربية، والبخت عرفها الناس في العراق وخراسان في الأصل. ثم قال: باب ما جاء في العلم. هذا الباب عقده لبعض ما جاء في العلم في فضله وفي طريقة تلقيه وفي طريقة أدائه وأدبه، وأيضا في أهم ما يسأل عنه فيه. فقال عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الذي أمرك، أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث حديث ضمام بن ثعلبة، وهو من بني سعد بن بكر بن وائل من هواء من تغلب، أقصد من بني بكر بن وائل من ربيعة، وجاء من قبل نجد. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وقد ذكر ابن عباس أنه كان من أحسن الوافدين الذين وفدوا إليه بعام الوفود، لأنه سأل هذه الأسئلة الدقيقة المهمة. وأنس بن مالك رضي الله عنه حدث عن هذه الواقعة وقد حضرها وشهدها، فقال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له حجرات، كل حجرة منها لا تتسع لملأ كبير من الناس، فإذا جاء عدد كبير من أصحابه لا يمكن أن يمنعهم من الدخول فيخرج معهم إلى المسجد، فالمسجد هو الذي يتسع للجميع. وكان المسجد في العهد النبوي غير مفروش، ولكنه كان محصبا، أي صبت فيه الحصباء وهي التربة اللينة، وكان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. والمسقوف منه ينقسم إلى قسمين، إلى جمهور المسجد وطائفته. طائفة المسجد هي المسقوف الأمامي من المسجد جهة مكة جنوب من المسجد، وإلى سقيفة المسجد وهي صفته المسقوفة منه إلى جهة الشام. وكان المسجد أول ما بني كانت القبلة إلى الشام، فسقف منه ما كان في جهة الشمال، ثم بعد ذلك سقف ما كان منه جهة الجنوب وكان أكبر، فالسقف الذي بقي في جهة الشمال جهة الصفة كان يتسع لثلاثة صفوف تقريبا، والصفوف في تباعدها في الأصل يقدرونها بالذراع، فيقولون ما بين الصف والصف أصله أن يكون ثلاثة أذرع. ومسجد الإنسان أي مكان صلاته من موضع إبهامه إلى موضع جبهته في السجود ثلاثة أذرع بالإبهام، إذا ذرعها الإنسان بالإبهام تكون ثلاثة أذرع. هذا الإنسان المعتدل ثلاثة أذرع له هو، فموضع سجوده إذا ذرع من الإبهام إلى نهاية الجبهة يكون ثلاثة أذرع بالإبهام. والمسجد كان ذا أبواب كبيرة، وكان بعضه كما ذكرنا غير مسقوف، فلذلك يدخل فيه الأعرابي بجمله يقوده وينيقه في المسجد، لأن الأعراب لم يكونوا يعرفون حقيقة المساجد وما بنيت له. دخل رجل على جمل، معناه دخل وهو يركب الجمل، فأناخه أي أبركه في المسجد، ثم عقله، عقل الجمل لئلا ينصرف، ثم قال أي الحاضرين أيكم محمد، سألهم. ويؤخذ من هذا أن الرئيس والمدير والوزير إذا كان بين الناس ينبغي أن يكون مثلهم تماما، لا يتميز عنهم بشيء مما هم فيه، سواء كان ذلك في مصلاهم في صلاتهم يصلي معهم في مسجدهم أو كان في أمورهم الأخرى فيكون بينهم. فهذا الأعرابي جاء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يتميز عنهم بشيء. وفي حديث أبي هريرة أنه كان يأتي الأعرابي يلجله البادي فلا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فعرضنا عليه أن نبني له دكة أي مكانا مرتفعا من طين يجلس عليه، فأذن لنا بذلك، فجعلوا له دكة في المسجد أي بمثابة الكرسي من الطين يجلس عليه ليرتفع حتى لا يستر يحجبه بعض الحاضرين عن بعض وليروه جميعا. فهذا الرجل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، والاتكاء معناه الاعتماد على أحد شقيه، أن يعتمد على إحدى يديه أو على مرفقه أو على وسادة أو نحو ذلك، هذا هو الاتكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئا، فلم يكن يأكل متكئا لكن كان يتكئ يرتفق على أي شيء يعتمد عليه، يسمى الارتفاق لأنه من المرفق، لأنه اعتماد على المرفق، أو الاتكاء لأنه اعتماد، والارتفاق هو مثلا منه قول ابن القيس فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي، مرتفقا على رحلي من المرفق. وبين ظهرانيهم أي في وسط الجماعة، فأصل ذلك أن السهل المنخفض من الأرض له ظهران يحيطان به، وهذان يسمان بالظهرين، يقال بين ظهراني كذا. ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان بين الناس يحيطون به من كل جانب شبه كما لو كان في سهل يحيط به ارتفاع المجلس من أطرافه. والنون في ظهرانيهم لم تحذف للإضافة، مما يدل على أنها ليست نون تثنية، لو كانت نون تثنية لحذفت للإضافة في الأصل، نون أنت للإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. لو كان المقصود بين أظهرهم بين ظهرانهم لحذفت النون في التثنية، لقيل بين ظهريهم أو نحو ذلك. لكن بما أن هذا أيضا منقول في أصل دلالته، وأيضا وإن كان تثنية فالأصل فيه الجمع، لأن عددا من الناس ليس لهم ظهران فقط، فالظهران إنما هما للسهل، كل سهل له ظهران، سهل من الأرض له ظهران. نعم. فقلناها هذا الأبيض المتكئ، قلناها هذا الرجل الأبيض المتكئ، وعرفوا له النبي صلى الله عليه وسلم بما يتميز به، قالوا هذا الأبيض وهذا لونه صلى الله عليه وسلم، وكان أبيض مشربا بحمرة، هذا لونه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل كان بالإمكان لو تفحص الوجوه لعرفه من بين الوجوه، فبياضه ونوره يميزه، ولذلك لم يقولوا هذا ويسكتوا، بل قالوا هذا الأبيض المتكئ، معناه لو أنك تأملت لعرفته دون حاجة إلى أن تسألنا، هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل، أي خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن عبد المطلب، معناه أي ابن عبد المطلب، ونسبه إلى جده فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب، وكان عبد المطلب مشهورا لدى العرب، أما عبد الله فمات في حياة أبيه، فلذلك كانوا ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب، وقد نسبه عبد المطلب إلى نفسه عندما كان يطوف به وهو صغير، فكان يقول محمد بن عبدم عشت سجيس الأزلم في عفة ومغنم، فسماه محمد بن عبدم أي ابن عبد المطلب، وهذا من الاكتفاء، والاكتفاء وهو حذف جزء الكلمة إذا كان يفهم المقصود بجزئها المذكور، أما إذا كان ذلك ملتبسا فهذا النوع من الاكتفاء فيه خلاف لدى أهل البلاغة، وذلك كقول الشاعر فلم يقيم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، فيمكن أن يكون المعنى ومرحبا أو مر هو طلق، فلم يقيم إلا بمقدار أن قلت له أهلا وسهلا ومر، فهذا النوع من الاكتفاء قد لا يشعر بالمعنى إذا كان اكتفاء. فقال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، قد لها ثلاثة معاني في اللغة، تدل على التحقيق وتدل على التقريب وتدل على التقليل، تدل على التحقيق وتدخل كثيرا على الماضي وقد تدخل على المضارع، فمن دخولها على الماضي وهي محققة قد أفلح المؤمنون لقد رضي الله عن المؤمنين، ومن دخولها على المضارع قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، فدخلت على المضارع للتحقيق، وقد تكون للتقريب مثل قد قامت الصلاة، وإنما تدخل حينئذ على الماضي، وقد تكون للتقليل وحينئذ لا تدخل إلا على المضارع، قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، فتدخل على المضارع فقط. فإذا هي ثلاثة أقسام، التحقيقية تدخل على الماضي والمضارع، والتقريبية تدخل على الماضي فقط، والتقليلية تدخل على المضارع فقط. وهذه هنا قد التحقيقية ودخلت على الماضي، فقال قد أجبتك معناه الآن أجيبك، ليس المقصود أنه قد أجابه في الماضي، بل المقصود الآن أجيبك بكلامي هذا. وقيل المعنى قد أجبتك بمعنى قد فهمتك، قد سمعتك، فأنت تريد انتباهي عندما دعوتني، والنداء هو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، تعريف النداء هو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، فكأنه عندما قال له ابن عبد المطلب قال له منتبه لك أنا معك، لذلك قال قد أجبتك. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، هذا أدب من آداب الطالب، وهو أن يحاول جبر الخواطر وأن يعتذر عن نفسه وأن لا يسعى لإغاظة شيخه، فمن تريد الاستفادة منه إذا أغضته يمكن أن يكتم وأن لا يحدثه. فلذلك بين يدي الحديث أولاً بدأ بالاعتذار، فقال إني سائلك فمشدد عليك، سأسألك أسئلة شديدة، فلا تجد علي في نفسك، هو يعلم أنه حسن الخلق وأنه لن يزجره ولن يطرده، فبأبيه وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني. لكن في نفسه يخاف أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في نفسه، وهذا من تمام الوعي والإدراك، فهو يعرف أنه في الظاهر لن يلومه ولن يعتب عليه، لكن خشية أن يكون ذلك في باطنه وفي سريرة نفسه، فلا تجد علي في نفسه. فقال سل عما بدا لك النبي صلى الله عليه وسلم، وسع عليه في المسألة، سواء كان السؤال شديدا أو غير شديد، الباب مفتوح للسؤال، وهذا إذن لهذا الرجل فيما استأذن فيه، وهو أن يسأل أسئلة شديدة. وقوله في المسألة هذا مصدر، في المسألة أي في السؤال، كثير من الناس يظن أن في المسألة أي في هذه المسألة، وليس كذلك، المقصود في السؤال وأل التي فيها جنسية في كل الأسئلة. فقال سل عما بدا لك، أصل الكلمة اسأل، فهي افعل على صيغة الأمر، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة، وحينئذ سيحرك الساكن، لأن الساكن لا يصلح للابتداء، أصلا كان ساكنا وكان يتوصل إليه بهمزة الوصل اسأل، فلما حذفت همزة الوصل حرك الساكن فقال سل، وذلك لكثرة الاستعمال. عما بدا لك معناه عن أي شيء ظهر لك أن تسأل عنه. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، هذا وجه التشدد في المسألة، أنه سيسأل عن عقيدة وعن أمر مهم يحتاج فيه إلى التثبت، ولا بد أن يوقن يقينا، فلذلك ناشده بهذه المناشدة العظيمة، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، رب الأنبياء جميعا. وهذا النوع من الإيمان هو الذي يسمى بالمناشدة، وكثير من الناس يعبرون عن ذلك بالاستحلاف، فيقولون أستحلفك بالله، وهذه ليس هذا معناها، أستحلفك بالله معناها أسألك أن تحلف لي بالله، والناس يطلقونها وقصدهم أحلف عليك بالله، لكن يقولون أستحلفك بالله فيخطئون في العبارة، أن أستحلفك بالله معناها أسألك أن تحلف لي بالله. وهذا النوع من الإيمان أيضاً يسمى بالاستعطاف أو القسم الاستعطافي، يريد أن يتأكد من هذا الأمر. والقسم الاستعطافي مثاله قول جرير بن عطية بن الخطف، بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلا من البشر، بالله يا ظبيات القاع، هنا لن يتكلمنا ولكنه استعطاف. الله أرسلك إلى الناس كلهم، هذا السؤال الأول فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو موقن أن لا إله إلا الله، ولكنه يسأل عن عموم الرسالة، فالمعروف قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن كل رسول يرسل إلى قومه كاف قومه وحدهم، ولذلك يأتي في القرآن إرسال كل نبي إلى قومه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بست لم يعطها نبي قبله، ومنها أنه بعث إلى الناس كافة، وفي لفظ إلى الأحمر والأسود، فهو مبعوث إلى جميع الخلائق، ولذلك عموم رسالته لا خلاف في دخول الإنس والجن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فقط في دخول الملائكة فيها، هل هو مرسل أيضاً إلى الملائكة؟ هذا محل خلاف، لكن أهل السنة جميعا متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مرسل إلى الإنس والجن كافة، ولذلك جاءت نذارته للإنس والجن في القرآن. والملائكة هل هم داخلون في نذارته ورسالته؟ في خلاف. فضمام هنا سأله: الله أرسلك إلى الناس كلهم، معناه هل الله أرسلك إلى الناس كلهم حتى ندخل نحن في نذارتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. اللهم أصلها يا الله، وحذف حرف النداء الذي هو يا، وعوض عنه بالميم المشددة في آخره. ومن النادر أن يجتمع العوض والمعوض منه، ومن ذلك قول الراجزي: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، فجمع بين يا وبين الميم. وابن مالك رحمه الله يقول: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريضي، فسمى ذلك شاذا. والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله على أن الله أرسله إلى الناس كافة، فكان ذلك تصديقا لليمين، لأنه سأله بالله الذي أرسله وأرسل من قبله. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. الركن الثاني بعد الشهادتين سأله عنه وهو الصلاة، فقال: أنشدك بالله، وهذا اليمين الذي سبق أنه يسمى نشدانا، أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الله أمرك، معناه هل الله أمرك أن نصلي أو أن تصلي، روايتان، الصلوات الخمس في اليوم والليلة، هذه الفرائض الخمس المكتوبة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، أو أن تصوم هذا الشهر من السنة. هذا الشهر هو رمضان، وهذا الركن الثالث، لم يذكر الزكاة هنا. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. هذا الركن الذي هو الزكاة جعله رابعا، فأخر الزكاة عن موضعها بالترتيب. فسأله: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة، الزكاة المخصوصة، من أغنيائنا وتقسمها على فقرائنا. وهذا دليل على أن الزكاة على كل غني، فالزكاة الأصل عمومها في كل مال، كل ما يسمى مالا فالأصل وجوب الزكاة فيه، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأموالهم جمع مضاف إلى الضمير، والجمع إذا أضيف للضمير يعم. وكذلك أن الذي يملك شيئا من عرض الدنيا من العملات أو من النقود، من أي شيء من هذه الأعراض، يكون غنيا بين الناس، فالله أوجبها على الأغنياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله إلى أهل اليمن: وما أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي حديث ضمام هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم، فبين أنه أمره الله أن يأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فيقسمها على فقرائنا. والواقع أن الفقراء لا يقصد بهم الفقراء وحدهم، بل يقصد بهم مصارف الزكاة، تقسمها على فقرائنا على مصارفها منا، فيشمل ذلك المصارف الثمانية التي ذكر الله في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأخذها دل هذا الحديث على أنه من وظائف ولي الأمر، فمن وظائفه أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويقسمها على الفقراء أو بمصارفها الشرعية، وحينئذ لا بد أن تكون مستقلة عن ميزانيات الدول، فالزكاة مصارفها ليست مثل مصارف بيت المال، فبيت المال تعبد منه الطرق وتبنى منه المساجد والمدارس والمستشفيات، والزكاة لا يفعل بها شيء من ذلك، فلذلك لا بد أن تكون مستقلة تماما عن الخزينة العامة، فمواردهما مختلفة، هذه صندوق للزكاة مختص ومصارفها محددة، وبيت المال الآخر له موارده وله مصارفه التي هي أعم من ذلك. ولكن أخذ الزكاة هنا يدل على أن الزكاة ليست مثل الصلاة تماما، فالصلاة قد سبق أنها من أقسام الخطاب التكليف، فلا تجب إلا على المكلفين، ولكن الزكاة بما أنها تؤخذ فستؤخذ من المكلف ومن غير المكلف، من الراضي ومن غير الراضي، من الصبي ومن المجنون، من كل مالك نصابا حال عليه الحول وهو في ملكه. وهذا هو مذهب الجمهور خلاف الحنفية، الحنفية يرون أن الزكاة من الخطاب الوضعي لا من الخطاب التكليفي، ولذلك لا من الخطاب التكليفي أقصد لا من الخطاب الوضعي، فلا يكلفون بها غير المكلفين، لا يجبونها في أموال الصغار ولا في أموال المجانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به. لم يذكر الحج، قد يكون ذلك لأنه جاء قبل فتح مكة وقبل أن يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: آمنت بما جئت به. فقد اقتنع بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأل عن أركانه وكبرياته، وأنا رسول من ورائي من قومي، فهو سيد قومه وهو رسولهم، جاء ليأتيهم بجلية الأمر وليصدروا عن يقين. وهذا يدل على أن ما كان من باب الرواية لا يشترط فيه التعدد بخلاف ما كان من باب الشهادة، فالشهادة لا بد فيها من التعدد في الأصل. لو جاءك عمر بن الخطاب وشهد أن فلانا قتل فلانا، أو أن هذا المال لفلان، أو أن فلانا طلق زوجته، وأنت قاض لا يمكن أن تحكم بشهادته وحده، لأن هذا ليس نصابا. لكن فيما يتعلق بالرواية، لو أتاك عبد واحد وأخبرك بخبر فتصدقه في روايته لأنه فرد، وضمام وحده رسول من وراءه فسيخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن خبر الآحاد معتبر في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، فهو دليل يعتمد عليه بكل ذلك، لأنه في العقيدة قال له: الله أرسلك إلى الناس كافة، هذا من العقيدة. وفي العبادات ذكر الصلوات والصوم والزكاة في أصل أخذها، وفي المعاملات ذكر قسمتها، فقسمة الزكاة داخلة في نطاق المعاملة لا في نطاق العبادة، فيكون بذلك خبر الواحد مقبولا إذا صح في كل شيء. هذا هو مذهب الجمهور، ولكن أخبار الآحاد طبعا متفاوتة، فمنها المشهور والمستفيض وهو الذي رواه عدد لا يصل إلى حد التواتر ولكنه عدد، ومنها العزيز وهو من فرد به اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، ومنها الغريب وهو من فرد به واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. فالغريب إذا كان المنفرد ثقة يعتمد عليه، ولكنه يقوى بالقرائن، إذا احتفت به القرائن يحصل اليقين به، خبر الواحد يحصل به اليقين إذا احتف بالقرائن. وأهل الحديث يمثلون ذلك برواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فقد أجمعت الأمة على ثقة هؤلاء، وهذه هي السلسلة المشبكة بالذهب أو السلسلة الذهبية لدى أهل الحديث، فلذلك يرون أن هذا الحديث الذي رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتف به من القرائن ما يقتضي قطعا بصحته. والمتأخرون يمثلون له بما أخرجه الشيخان في الصحيح، كل حديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين بإسنادهما مرفوعا موصولا، فهذا ولو كان خبر واحد قد احتفت به القرائن التي تدل على القطع بصحته. ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية: ويجزم بصحة لما قد أسند، فما أسنده الشيخان يجزم بصحته. وهذا أمر صناعي، ولذلك يتعلق هذا التضعيف والتصحيح بالصناعة الحديثية. قد يكون حديث مضعفا لدى الحديث ولكنه قوي معمول به لدى الفقهاء، لأن هذا داخل في الصنعة الحديثية فقط. وقد يكون الحديث صحيحا لدى أهل الصنعة الحديثية ولكنه غير معمول به لدى الفقهاء، فهذا يحتاج إلى فقه. وهذا ما يغلط فيه كثير من المتعجلين من الشباب، كلما وجدوا حديثا صححه أهل الحديث من ناحية الصنعة الحديثية صحيح، ظنوا أنه موافق للعمل وأنه لا بد من العمل به، وحكموه على الاجتهاد وعلى المذاهب، وهذا التصور غير صحيح. ولذلك العراقي رحمه الله لما ذكر هذا الجزم قال: ويجزم بصحة لما قد أسند، قال فيما يتعلق بالصنعة: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد عن حكم والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد. فقال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر، هذا بحسب الظاهر لا القطع، فذلك من الناحية الصناعية الحديثية يجزم به، لكن من ناحية العمل والدلالة ينظر إلى أهل الاجتهاد وأئمة المذاهب فيرجع إليهم في ذلك. وأنا ضمام بن ثعلبة عرف بنفسه ونسب نفسه فقال: أخو بني سعد بن بكر، وذكر عشيرته ليعرف. وهذا من آداب الطالب أن يتعرف إلى شيخه، أن يعرفه بنفسه. والشيخ أيضا من الأدب أن يتعرف على طلابه، وهم أصلا ما جاءوه إلا وهم عارفون به. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد وانقطاعه وثقة الرواة وجرحهم، والعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه، أنه إذا جاء إلى الملأ يذهب إلى فلان من بينهم فيستفتيه بماذا؟ باجتهاده. فالعامي المطبق له حظ من الاجتهاد، والمجتهد المطلق له حظ من التقليد، وهذه سنة الله في الكون. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث أيضا يدل على أن خبر الواحد مقبول، ويدل على أن الكتابة مثل السماع ومثل القراءة على الشيخ. فهذا الكتاب دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرسول مختوما، والرسول دفعه إلى المنذر بن ساوى وهو ملك البحرين، والبحرين هي الأحساء، وذلك أرسل به رسولا إلى كسرى. وكان تابعا له في ملكه، فدل ذلك على أن خبر الواحد مقبول، وأن الكتابة معتبرة ولو لم تكن معها قراءة ولا سماع. وقد صرح البخاري بهذا في حديث عبد الله بن جحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره على سرية أعطاه كتابا مختوما وقال: لا تقرأه حتى تصل إلى مكان كذا وكذا، أي بطن نخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الكتاب مختوما وأمره أن يصبر بأصحابه وأن لا يفتح الكتاب حتى يصل إلى ذلك المكان، ففتح الكتاب فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم خير أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالأمر وإنما أمره أن يخير أصحابه، فمن شاء خرج معه في هذه السرية التي فيها مغامرة ومن شاء رجع. فساروا معه، كانت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهي أول سرية أريق فيها دم في الإسلام، وهي التي نزلت فيها آيات سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقد هجم فيها رجل من بني تميم كان من أعضاء هذه السرية اسمه واقد على عير قريش، في عشية آخر يوم من الشهر الحرام، لأنه خشي أن يدخل الحرم، وتردد الصحابة هنا بين حرمة الحرم وحرمة الشهر الحرام، فرأوا أن حرمة الحرم آكد من حرمة الشهر الحرام، فقاتلوهم في الشهر الحرام. وفيها يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكهر به والله راع مشاهد